أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا الاستفهام ألم ترى موجه إلى من؟ إلى من أنزل الله عليه كتابه واصطفاه ليبلغ عنه شرعه ودينه. هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا حادثة مضت في التاريخ؟ هذه الحادثة كانت في بني إسرائيل على عهد حزقيل عليه السلام، ولعلهم طولبوا بالجهاد فجبنوا وآثروا الدنيا على الآخرة، فأصابهم الله بوباء طاعون عافانا الله وإياكم وسائر المؤمنين، فقروا هاربين من تلك المدينة، وهذه المدينة في شرق واثق يقال لها داوردان، عاصمة مدينة كبيرة يسمونها في الزمان الأول بالقرية. فلما فروا هاربين وكانوا 30,000 أو يزيدون، إذ قال تعالى وهم ألوف. إذن فأماتهم الله عز وجل موتة واحدة، ثم سأله عبده ونبيه حزقيل إحياءهم فأحياهم أجمعين. حادثة من أحداث التاريخ، والله كما تسمعون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خرجوا حذر الموت فقال لهم الله بأمر التكوين موتوا فماتوا عن آخرهم ثم أحياهم. وهذا المثل صالح لكل أمة تجبن وتقعد عن الجهاد في سبيل الله. قد يصيبها الله بوباء، قد يصيبها بجدب وقحط، قد يصيبها بمحنة مقابل عصيانها والحامل عليه والخوف من الموت، مع أن الموت كتبه الله على كل نفس وله ساعة محدودة لا تتقدم ولا تتأخر. وهذه الآية نزلت أيام كان المؤمنون يدعون إلى الجهاد، حيث أعلنت الحرب على الإسلام والمسلمين من كل جهات الدنيا ولا بد من أن يقاتلوا. فأنزل الله تعالى هذه الآية ليعلمهم ما ينبغي أن يكونوا عليه، ألا وهو الصبر. الصبر والجهاد، فإن الفرار من الموت لا يقي من الموت، يفرون منه وهو ملاقيهم. فر الرجل من الموت هاربا، وإذا بالموت يلاقيه في طريقه. فلم إذن ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. حقا وصدقا إن الله لصاحب فضل عظيم على الناس. أولا وهبهم حياتهم وأوجد وجودهم، ثانيا أوجد لهم هذا الكون بكامله ومقومات الحياة من الهواء والغذاء والماء، ثم يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعز ويذل. هذه العطايا الإلهية لما لا تشكر؟ إن الله لذو فضل على الناس، فضل عظيم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولم لا يشكرون؟ لأن الشياطين أعداءهم تمنعهم أن يشكروا، تصرف قلوبهم وأسنتهم وجوارحهم عن طاعة الله عز وجل. وشكر الله كما يكون باللسان بأن نقول الحمد لله معترفين بنعمه علينا، نشكر أيضا بطاعته بفعل ما يأمرنا بفعله وترك ما ينهانا أو يأمرنا بتركه، ويكون أيضا بصرف النعمة فيما من أجله أنعم الله تعالى به على العبد. صرف النعم فيما وهبها الله لعبده أن تصرف فيه، هذا هو الشكر. ولهذا تقرر بيننا وعلمنا أن الشكر أولا يكون بالاعتراف بالقلب، اعترف بالنعمة لله عز وجل، ثم ترجم ذلك بلسانك وقول الحمد لله، ثم اصرف تلك النعمة فيما من أجله أنعم الله تعالى به عليك، وإياك أن تصرفها فيما يغضبه ولا يرضيه عنك. وهنا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطاعون قال هذا الطاعون الذي يوجد الآن في هذه الأزمنة سببه بقية من بقايا أصيب بها طائفة من بني إسرائيل، قطعا مضى زمان على البشرية ما وجد هذا المرض، فأول ما وجد وجد في بني إسرائيل في طائفة منهم، قد تكون هذه الجماعة التي فرت من الوباء. إذن يقول صلى الله عليه وسلم فإذا وقع هذا الوباء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض وأنتم خارجها فلا تهبطوا إليها. وهذا ما يعرف الآن بالحجر الصحي، يعرفونه بالحجر أي المنع الصحي حتى لا ينتشر الوباء، هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الطاعون هذا بقية مرض أو يجد أصاب طائفة من بني إسرائيل بذنوبهم، عقوبة الله لهم. وبناء على هذا أيها المؤمنون إذا نزل هذا الوباء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه فقد خرج هؤلاء فأماتهم الله، خرجوا هاربين، إذن فأنزل الله بهم الموت فماتوا، ثم أحياهم للعظة والعبرة والاعتبار. وإذا نزل بدار ببلاد وأنتم خارجها لا تدخلوا عليهم. إذن ثم قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، لأن الآيات في الحث والحظ ودفع وإهاجة المؤمنين ليقاتلوا في سبيل الله، فلا يمنعهم الجبن والخوف والهوى من القتال. فهذه أمة سبقتهم أهل مدينة ألوف، لما جبنوا عن القتال خافوا أصابهم، هم خافوا من الموت فأماتهم ثم أحياهم. فالآجال محدودة لا تزيد ولا تنقص، فما على المؤمنين إلا أن يطيعوا ربهم. فإذا قال إمامهم أو قال رسولهم هلم إلى الجهاد، لا يمنعهم الخوف من الموت أن يطيعوا رسولهم أو إمامهم ويجاهدوا معه. فمن هنا قال تعالى: وقاتلوا أيها المؤمنون الكافرين المشركين والظالمين، قاتلوهم في سبيل الله. ما هي سبيل الله؟ نقاتل من أجل إعلاء كلمة الله، أي من أجل أن يعبد الله تعالى وحده. القتال الشرعي الواجب المفروض فرض كفاية أو عين هو ما كان لإعلاء كلمة الله، وهذا يظهر في أن يعبد الله تعالى وحده وأن يرفع الظلم على المظلومين. إذ المظلومون إذا كانوا مؤمنين أولياء لله عز وجل على إمام المسلمين أن يقاتل الظالمين حتى يخلص المؤمنين من اضطهادهم وعذابهم. ويشهد لهذا قول الله تعالى من سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا المشركين الكافرين وليستمر قتالكم لهم إلى غاية، وهي أن لا يبقى فتنة، أي لا يبقى من يفتن في دينه، ويكون الدين كله لله. واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، فلا يخفى عليه أمركم. فمن جبن أو خاف أو تأخر لا يظن أن الله لا يعلم، فهو يعلم حاله. ومن قال كلمة تصبط عن الجهاد أو توجد فشل في المجاهدين فالله سميع لقوله، عليم بحاله، أي فراقبوا الله عز وجل، راقبوه حتى تتمكنوا من طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. هذه تعاليم علمها الله المؤمنين، فعلموا وفازوا وسادوا وطهوا وكملوا. وإلى اليوم وإلى يوم القيامة متى وجد مؤمنون صادقون في إيمانهم هذه الآيات تتلى عليهم فينتفعون بها وترفع من شأنهم وتعلي من مكانهم. ثم يقول لهم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إهاجة وإثارة. من هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لأن الجهاد متوقف مبدئيا على المال، ولهذا ما ذكر الأمر بالجهاد إلا وقدم المال على النفس. وقاتلوا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، لأن المال به تعد العدد ويحضر السلاح وتسير به السرايا والمجاهدين. فليس من المعقول أن يخرج المجاهدون بلا مال ولا طعام ولا سلاح، كيف يجاهدون؟ فالخطوة الأولى هي الجهاد. ولهذا يقول تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الحسنة هنا بسبعمائة، الدرهم بسبعمائة درهم، بخلاف الصدقات الأخرى بعشر حسنات، لكن درهم الجهاد بسبعمائة. ومن هذه الصورة في آخرها جاء قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، أي إلى ألف ألف. إذن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه تعالى له أضعافا كثيرة؟ وقد بين في آية في هذه الصورة، وهي ضرب لذلك مثلا ليفهم ويفهمه الكبير والصغير: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة بر غرزها في الأرض أنبتت سبع سنابل، كل سنبلة فيها سبعمائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن هنا تعالى يقول بعدما حذر من الخور والجبن والتخلف عن الجهاد بما بين للرسول ألم ينتهي إلى علمه حادثة كذا وكذا خابوا فارين من الموت أنزله الله بهم. إذن والله يقبض ويبسط، يقبض عن العبد المال امتحانا له لا ابتلاء له، أيصبر أو لا يصبر؟ فلنعلم أنه ما أصاب عبد فقر وقل ذات يد إلا وقد ابتلي، هل يصبر أو لا يصبر؟ فإن هو ما صبر فسرق وفجر وكذب فهذا في عداد الهالكين الهابطين، فإن هو صبر وثبت على عقيدته وإيمانه وصلاح نفسه وخلقه وآدابه سوف يفرج الله ما به بعد عام أو أعوام، وعد الله ما يتخلف. المهم فترة يبتلى فيها، هل يصبر على قضاء الله وحكمه أو يسخط ويضجر ويخرج عن آدابه وعن دينه وعقيدته؟ ومن أعطاه ووسع عليه رزقه وماله فوالله إنه لممتحن، هل يشكر أو يكفر؟ فإن اعترف بالنعمة للمنعم وحمده وأثنى عليه ووفر ذلك وأنفق المال في مرضاته ولم ينفقه ضده ولا في معصيته، هذا نجح وفاز. وإن هو والعياذ بالله كفر تلك النعمة وصرفها ضد الله عز وجل وما شكر الله فإنه يسلبها إن شاء ويعذبه في الدنيا وفي الأخرى. ذي قاعدة لا تتخلف، ما رأيت فقيرا إلا واعلم أنه مبتلى، هل يصبر أو يفجى ويسخر تحت الامتحان؟ فإما أن ينجح في هذه المحنة، وإما أن يخسر خسرانا كاملا. وما رأيت غنيا ذا مال وساع في رزقه إلا واعلم، وإن شئت أحلف بالله إنه لممتحن. أيشكر المنعم فيزيده أو يكفر فيسلبه ويعذبه؟ وقد تدوم مدة الامتحان والابتلاء، ليست يوم أو أسابيع، قد تدوم سنوات. والله عز وجل يقبض ويبسط وإليه ترجعون. العودة إلى الله. إذن فيا لخيبة عبد يبتلى فلا يصبر، يا لخيبة عبد يمتحن فلا يشكر وهو عائد إلى الله. الصابر والضاجع والشاكر والكافر، الكل عائدون إلى الله بعد موتهم. هذه الآيات التي رفع الله بها قدر المؤمنين والمؤمنات أيام كانوا يدرسونها ويعملون بما فيها. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، هذه الرؤية ليست بصرية، بمعنى ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ لو قال آلاف جمع قلة، لكن ألوف جمع كثرة، حتى قيل إنهم 30,000. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ولا ننسى أن 70 رجلا بني إسرائيل خرجوا مع موسى إلى جبل الطور ليعلنوا عن توبتهم للمصيبة التي فعلوها، وهي شركهم والعياذ بالله تعالى وعبادة العجل. أماتهم الله عن آخرهم وهم في الجبل، وبكى موسى وأحياهم الله عز وجل. والذي يميت 70 يميت 1,000. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فقط كن يكون. موتوا والله ماتوا، أحيوا فحيوا. إذن إن الله لذو فضل على الناس، عرفنا فضله في إحيائنا وإماتتنا، في إيجادنا وإعدامنا، ما منا إلا وهو يعيش في نعمة الله. كيف ننسى هذا الفضل وننكره ونتنكر بخالقه وواهبه ومعطيه؟ فلو ذكر هؤلاء هذه الفضائل والإنعامات ما كانوا يفرون من القتال، ولا كانوا يهربون من الوباء، كانوا يصبرون. إذن ووجه الله الأمر إلى المؤمنين الذين نزلت فيهم هذه الآيات لتعلمهم وتربيهم. إذن فقاتلوا وقاتلوا في سبيل الله أيها المؤمنون. مرة أخيرة، القتال في سبيل الله لا في سبيل الوطن والمال والدنيا والتراب والمنصب والجاه والمراكب والسفن، لا أبدا. لا يقاتل المؤمنون إلا من أجل أن يعبد الله تعالى وحده، وأن يرفع الظلم عن أوليائه. إذا أولياء الله ظلموا واعتدي عليهم، على المسلمين أن يقاتلوا الظلم المعتدين من أجل تخليص إخوانهم أولياء الله من عذاب الكافرين والمشركين. ثم معاشر المؤمنين، هذا القتال يجب أن يكون تحت إمرة إمام بايعه المؤمنون وأعطوه زمامهم وقادهم، هو الذي يدير هذه المعارك ويقود إليها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان خلفاؤه خليفة بعد خليفة. ينبغي أن لا يكون القتال فوضى، كل جماعة تقاتل وتدعي أنها تقاتل لإعلاء كلمة الله أو لرفع الظلم، هذا ما يرضاه الله عز وجل، لأن نتاجه وثماره ما هو إلا خسران. لما ما يبايع المسلمون إمامهم على طاعة الله وطاعة رسوله؟ وحينئذ يجب عليه إذا أتيحت الفرصة وتهيأ الظرف للقتال أن يقاتل بهم في سبيل الله. وثم من تأخر وجب يطبق عليه هذه الآية. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خرجوا حذر الموت الوباء والطاعون أنزله الله بهم عقوبة لهم ففروا. لما ابتلاهم بالطاعون؟ لأنهم دعوا إلى الجهاد فجبنوا وخافوا وأبوا يقاتلوا مع رسولهم ونبيهم. فلما أصابهم الله بالوباء هربوا خارجين ظنوا أنهم ينجون من ذلك فأماتهم. آية من آياته لعباده ثم أحياهم بعد ذلك. وهذا من فضل الله وإنعامه عليهم وإلا لكان يميتهم ولا يحييهم. ومن هنا قال تعالى للمسلمين المحمدين إذا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. كيف تحاولون أن تهربوا من الجهاد وتتكلمون بضده أو تفكرون في غيره وهو سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم؟ وبعد هذا فتح باب الاكتتاب. هيا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذ ما كان عند الرسول بيت مال وجد فيها مال، كان الجهاد على حساب المؤمنين يتنافسون ويتسابقون. وحسبنا أن عثمان رضي الله عنه جهز 1000 مقاتل. حسبنا أن الصديق في غزوة تبوك خرج من كل ماله، وأن عمر خرج بنصف ماله. ما كانت أموال كما هي الآن في دار تسمى مال الدولة، ينفقون من جيوبهم. بمثل هذه الآيات جاهدوا وواصلوا الجهاد حتى طهروا هذه الجريدة الجزيرة من الشرك والمشركين. ما مات الرسول حتى لم يبقى على فتح هذه الجزيرة مشرك أو كافر ببذلهم وإنفاقهم وقتالهم. أقول لا يصح لجماعة في بلد ما بدون بيعة إمام تبايع أمتهم في إقليمهم أن يقاتلوا في سبيل الله. هذا القتال لا يصح شرعا وباطل، عواقبه خسران واضح وبين. أردتم أن تقاتلوا في سبيل الله لإنقاذ البشرية من الشرك والكفر، بايعوا إمامكم والتفوا حوله ويربيكم وينمي طاقاتكم، فإذا أصبح قادرا على القتال يزحف على حدود إقليم كفار ويراسلهم. تدخلون في الإسلام؟ فإن قالوا نعم ومرحبا دين الله، دخلوا في دين الله بلا قتال. وحكمنا شرع الله فيهم وبينهم وسادهم الطه والصفاء. فإنهم رافضوا الدخول في الإسلام طالبناهم بالانضمام إلينا والدخول تحت ذمتنا ليسمحوا لنا أن ننشر دين الله بين أفرادهم، لأن الذي مانع هو الحاكم وجيشه والأمة المسكينة. لما تبقى محرومة من دين الله؟ افتحوا لنا المجال، ادخلوا في ذمتنا وفي حمايتنا ونحن نحميكم ونقاتل دونكم ونحفظ أموالكم وأعراضكم ودماءكم وعقائدكم أيضا. فإن رفضوا فلم يبق إذن إلا إعلان القتال والدخول في معركة، والله ناصر أوليائه وهازم أعدائه. هذا هو القتال الشرعي الذي ينبغي أن يكون. أما أن تخرج جماعة في أقاليمنا التي لا تحكم بالإسلام ويطالبون ويحكمون ويكفرون حكام ثم يدخلون في معارك فيقتل المؤمن المؤمن والمسلم المسلم. هذا والله ما أذن الله فيه ولا هو بجهاد أبدا. الجهاد أن نبايع إماما بيعة شرعية على أن يسوسنا بشرع الله ويقودنا بكتاب الله وسنة رسوله. هذا الإمام هو الذي يجاهد برجاله إن كانت الفرص متاحة. إذا رأى نفسه قادرا على أن يجاهد في سبيل الله كما قدمنا يزحف بسفنه وإلا دبابات ولا سيارات ويطالب أهل الإقليم المجاور لهم أن يدخلوا في الإسلام أو يدخلوا في ذمة المسلمين لينشر الإسلام بينهم أو يقاتلوا. والآية المبينة لهذه من سورة التوبة من آخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجبوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا نظام الإسلام الرباني: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وهكذا في ظرف 25 سنة بلغ الإسلام إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب تحت هذا النظام. أما جماعة تقوم على الحاكم بعد أن تعلن عن كفره وما بايعت إمام ولا كفت الأمة حولها ولا وافق عليها أهل الإقليم هذه هي الفتن بعينها. فالمفروض أن نطالب الحكام بالتحكيم الشريعة بالموعظة والكلمة الطيبة والحسنة من باب تنبيهم تعليمهم. أما أن نعلن الحرب ولا إمام ولا قيادة ويقتل المؤمنون بعضهم بعضا فهذا ظلم وفسق وخروج عن طاعة الله ورسوله وعواقبه لا تساوي إلا الدمار والخراب. وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. نعم، إذا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي قاتل بعضهم بعضا، ما هو موقف المسلمين؟ بينه الله تعالى فقال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. على إمام المسلمين أن يتدخل في هذا القتال بين طائفتين حتى ترجع إلى الصواب وتعود إليه بالمفاوضات وبين الحق وبين الهدى. وإذا كانت مظلومة يرفع ظلمها عنها، وإذا كانت مضطهدة يرفع اضطهادها. فإن أبت إلا القتال فليقاتلها المسلمون مجتمعين حتى ترجع إلى الحق وتقول به. وأخيرا أتلو هذه الآية الكريمة وتأملوها: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم بعد أن ماتوا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس مع الأسف لا يشكرون. وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله أي من أجل أن يعبد الله تعالى وحده ولا يعبد معه سواه، ومن أجل أيضا رفع الظلم على المظلومين. إذا أمة ظلمت واعتدت على المسلمين أن يرفعوا هذا الظلم بقتالها وهو في سبيل الله، لأن المظلومين أولياء الله من المؤمنين المتقين. فكيف يسكت المؤمنون ويرضوا بالعدو الكافر أن يضطهدهم أو يعذبهم، أو الظالمون أنفسهم ما نرضى بظلمهم بل نرفعه. واستدعى الله المؤمنين إلى البذل والعطاء إلى الإنفاق لأجل إعداد العدة وتشير السرايا لتقاتل في سبيل الله. فقال: من ذا الذي يقرض الله قرض حسنا؟ والله ما هو في حاجة إلى أموالنا، ولكن هذه الأموال من أجل إعلاء كلمة الله ورفع الظلم على المظلومين. المؤمنون يبذلون أموالهم وينفقونها، وقد يخرج أحدهم من ماله كاملا ولا حرج، وقد يخرج من نصف ماله، لأن الله يعوضه ويضاعف له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. معاشر الدارسين والطالبين والطالبات، عندنا مراجعة لما سبق أن درسناه. المعتدات كم واحدة؟ وجدناها أربعة، تركنا الباب واحدة فإذا هن أربعة. أولا معتدة تحيض، كم عدتها؟ ثلاثة قروء، سواء قلنا بالأطهار أو بالحيض، الكل خير، إلا أن الاعتداد بالأطهار أخف على المعتدة، زمن وأقل حتى تستريح وتتزوج. لكن الاعتداد بالحيض في صالح الزوج أيضا، تبقى المدة أمامه طويلة علّه يراجع، ففي ذلك فائدة لهذا ولهذا. ولهذا لا فرق بين من يقول بالأطهار أو بالحيض، هذه واحدة. الثانية التي لا تحيض لكبار أو صغار، إما عجوز فوق 50 ما تحيض، أو صغيرة بين 9 و10 سنوات ما تحيض. تعتد كيف؟ 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر، 90 يوم، انتهت هي حرة، تزوج بمن شاءت إذا ما راجع زوجها. العدة الثالثة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟ 14 10 أيام، بعدها لها أن تلبس الحرير وتكتحل وتتعرض للخطبة والزواج، لكن 14 10 أيام ملازمة لبيتها لا تخرج منها إلا من ضرورة قصوى. إذن هذا درسنا بالأمس. ماذا نصنع بقول الله تعالى: فما واللائي، نعم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، متاع إلى الحول. هذه الآية من أهل العلم من قال بنسخها، وأن منسوخة بآية سبقت، فمت يتربصن بأنفسهن 14 10. وآثرنا القول بعدم النسخ، وقد رغب فيه كثير من الصحابة والتابعين والأئمة. ما هو 7 14 10 ليالي؟ هذه واجبة، يستحب لأهل الميت أن يبقوا هذه المؤمنة التي مات زوجها في معهم تأكل وتشرب حتى تكمل السنة. عرفتم؟ 14 10 ليالي واجبة ولا؟ تأكل وتشرب وتبيت، ولا يحل للورثة أن يخرجوها، حرام عليهم، ولا يحل لها أن تخرج. إذا أرادوا أن يحسنوا ويعملوا بهذه الوصية الإحسانية متاعا إلى الحول، تزيد 7 أشهر و20 يوما وهي باقية في بيت زوجها الذي توفي، إذا انتهت السنة تخرج حيث شاءت، وإن أرادت أن تخرج بعد 14 10 ليالي لها ذلك. لكن إن قالت: أنا ألفت هذا المنزل وهؤلاء أبنائي أو إخواني، نبقى معكم حتى يفرج الله، اعطوها كملوا لها السنة. وصدق الآية ليس بمنسوخة بل محكمة. هذه عدة متوفى عنها زوجها تبقى في بيتها 14 ليالي لا تخطب ولا تكتحل ولا تعرض للزواج أبدا، وإن فعلت فهي آثمة وفاسقة يجب أن تتوب، لأن الله قال يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. فإذا بلغن أجلهن فلا جناع عليك فيما فعلن في أنفسهن، لا من التعرض للزواج ولا حتى التزوج، لكن تبقى مدة إكمال السنة من باب الإحسان. ما رغبت أن تخرج من هذا البيت، قالت أبقى معكم حتى تكتمل السنة وبعد ذلك يفرج الله عني. من الإحسان أن نبقيها تأكل مع الأسرة وتشرب وتنام حتى تكمل السنة، هذا إحسان، وإن ليس إحسان أمر الله به ووصى به وصية متاع إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جنى عليكم، ما دامت كملت 14 أيام لها أن تقوم شأنها، لكن قالت أنا تركوني أبقى معكم حتى أكتب سنة ويفرج الله عني. أليس من الإحسان والرحمة والمودة أن تبقى هذه؟ والآية إذن محكمة وليس بمنسوقة. بقيت العدة الرابعة يسمونها أو المعتدة الرابعة بالمرتابة من الريب، هذه ليست كبيرة السن بنت 50 و60 وما هي بصغيرة وتحيض، ولكن مع الأسف ما حاضت. قال أهل العلم تتربص وتنتظر 9 أشهر، فإن كان هناك حمل بها ونعمت، لأن عدم الحيض سببه الحمل. ما حاضت في الشهر الأول، في الشهر الثاني، في الثالث، في الرابع، لعله حمل، لا 9 أشهر ما حملت لا حيض ولا حمل. إذن لما تستوفي 9 أشهر مدة الحمل تعتد ب3 أشهر فتكمل سنة وبعد ذلك تتزوج إن شاء الله. دي المرتابة الشاكة هل هي يعني انقطع حيضها لكبر أو لأي شيء، أو لعلها حبلى في بطنها جنين ماكث ما تصير مع الجنين أبدا، وقد يتأخر الجنين 2 سنين يستقر ما ينمو يبقى في الرحم. إذن قالت الفقهاء رحمة الله عليهم هذه هي المرتابة الشاكة، عدتها سنة 9 أشهر مقابل عسى أن تكون حاملا في بطنها جنين، بعد 9 أشهر ما في حمل، إذن بسم الله تأخذ في عدة تعتد ب3 أشهر كالآيس من الحيض. فأصبح إذن المعتدات كم واحدة؟ 4 معتدات. ندخل في تفصيلات درسناها. المطلقة إذا طلقت قبل المسيس، قبل أن يمسها زوجها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا تزوج الرجل المرأة وطلها طل قبل الدخول عليها فما الحكم؟ تعتد كم؟ لا عدة عليها. هل لها من صداق؟ ما لها صداق لأنه ما سمى لها شيئا. إذن ماذا تعطى؟ تعطى المتعة، يمتعها الزوج الذي طلقها بحسب حاله فقرا وغنى، إعسارا ويسارا. ثاني معتدة مطلقة إذا طلق قبل أن يمسها وقد سمى لها مهرا فلها نصف المهر، إلا أن تتنازل عنه كله أو يتنازل هو عنه كله. وقد ذكرنا اللطيف أمس إذا كانت هي التي طالبت بالطلاق فمن الخيرية أن تقول تنازلنا عنه، ما دمت أنا نجوت بنفسي فمن خير تكون هي التي تعصي. وإذا كان الزوج هو الذي أراد طلاقه وما رغب وأخزاها وأذل بين النساء فمن الخير أن يترك المهر كله له. أما الآية فالله يقول إلا أن تعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. ففتح الله علينا وقلنا متى يعفو الرجل؟ إذا كان هو الذي راغب في طلاقها. أليست تشعر بمهانة ولا لا؟ يعقد عليها قبل أن يدخل بها طلاقها، فمن الخير أن يتنازل عن المهر، هذا النص يتركه له. وإذا هي كارهته ما أرادت أن تتزوج وهو يكرب لهذا ويحزن ولا لا، فمن الخير أن تتنازل هي عن النصف. ثالثة، بنى بها ودخل عليها وطلقها، انتبهتم؟ فهذه ماذا نقول في المهر؟ إن سمى لها مهرا فمهر كاملا، وإن لم يسم لها مهر فلها مهر مثيلاتها الشريفات الوضيعات الغنيات الفقيرات بحسبها. هذه تزوجها وما سمى لها مهر لا مليون ولا ألف، ثم طلقها بعد الدخول بها والبناء أو حتى الولادة، فما الحكم؟ تعطى مهر مثيلاتها. القاضي ينظر إلى هذه الأسرة، هل هي أسرة فقيرة أو غنية شريفة أو وضيعة، فيعطيها مهر مثيلاتها من جنسها. هذه الرابعة. هل عرفنا هذه؟ هذه خلاصة هذه الآيات وهذا فقهها. والله تعالى أسأل أن يحفظنا وإياكم وأن يرعانا وإياكم ما حيي